الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال حفظه الله صفحة 141: وهناك جواب آخر. كان الكلام في الدليل السادس الذي أقيم على نفي الحاجة إلى علم الرجال، المعنون بعنوان قول الرجال وشرائط الشهادة. خلاصة هذا الإشكال: لو كان المبنى والمدراك في حجية قول الرجال هو أن الرجال يشهد بوثاقة فلان وضعف فلان، وبالتالي نشترط شرائط الشهادة، ومن أبرز شرائط تحقق الشهادة أن تكون الشهادة عن حس لا عن حدس. ومن الواضح أن الطوسي والكشي والنجاشي وغيرهم من أرباب الرجال لا يشهدون عن حس، وإنما يشهدون عن حدس باعتبار طول الفاصل الزمني بين هؤلاء الأعظم وبين عصر الناس. قلنا توجد أجوبة ثلاثة. في الدرس السابق أجبنا بالجواب الأول، وقلنا إنه يشترط في الشهادة إما أن تكون عن حس أو تكون مبادئها قريبة من الحس كالشجاعة والعدالة. الشجاعة والعدالة كل منهما من الأمور النفسانية التي لا تحاس، فهي غير محسوسة، لكن مبادئ الشجاعة كالإقدام في حومة الميدان، مبادئ العدالة كالمواظبة على الطاعات وترك المحرمات، هذه المبادئ أمور حسية. وبالتالي الشيخ النجاشي والطوسي والكشي وإن لم يعاصروا محمد بن مسلم وزرارة وبقية الرواة، لكن وصلت إليهم قرائن أفادت الإطمئنان والوثوق بعدالة فلان وبضعف فلان، وهذه المبادئ قريبة من الحس فتشملها الشهادة. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. يعني حصل للرجال قرائن وأمارات، هذه القرائن والأمارات أفادت الوثوق والإطمئنان، حصلت استفاضة، من خلال هذه الاستفاضة أمكن تعديل فلان وتضعيف فلان. الجواب الثاني: من المحتمل أن تكون شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والغضائري مستندة إلى قول شيخه، وقول شيخه أخذه عن حس لا عن حدس، وشيخ الشيخ الطوسي أخذ من شيخه، وشيخ شيخه أخذ من شيخه، وهكذا تتصل سلسلة السند إلى أن تصل إلى المعاصرين للرواة. وبالتالي توثيقات الشيخ الطوسي والرجاليين مسندة وليست مرسلة، هي توثيقات متصلة السند لأنها توثيقات ارتجالية. وهذه الشهادة وهذا النقل عن حس يعني نقل كابر عن كابر حتى اتصلت سلسلة التوثيقات والتضعيفات إلى المعاصرين للرواة إلى أيام الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. ما المانع من ذلك؟ هذا هو الجواب الثاني.
الجواب الثالث، نقول أن الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والغضائري كانوا قد رجعوا إلى الكتب المؤلفة في تلك الأزمنة، وتلك الكتب المؤلفة ما يعبر عنه بالأصول الأربعمائة كانت أصول ألفها الرواة وبعض المعاصرين للمعصومين سلام الله عليهم، وجاء أئمة الرجال الكشي والطوسي والنجاشي والغضائري وأخذوا منها، وقد وصلت هذه الكتب إليهم بطريق صحيح، بل كانت مشهورة في ذلك الوقت، كانت متوفرة، إلى أن أحرقت مكتبة الشريف المرتضى ومكتبة سابور، وفر الشيخ الطوسي من بغداد لا إذن بحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه في النجف الأشرار. وبالتالي نفس أخذ هؤلاء الأعاظم المتأخرين عن الأصول القديمة ووصولها إليهم بطريق صحيح يقطع الأرسال ويثبت الإسناد، فتكون شهادتهم عن حس، لأنهم عن حس وقفوا على كتب الرواة القدماء. والخلاصة الإشكال بأن شهادة الرجاليين هي عن حدس لا عن حس غير تام، ويمكن الجواب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن الأئمة المتقدمين من علماء الرجال كالشيخ الطوسي والنجاشي والكشي حصلت لديهم قرائن وأمارات، بل حصلت استفاضة تثبت هذه التعديلات والتوثيقات. والجواب الثاني أنه نقلوا هذه الأمور كابر عن كابر وثقة عن ثقة. والجواب الثالث أنهم وقفوا عليها في أمهات الكتب القديمة. ثم المصنف يذكر أمهات الكتب القديمة فيذكر 10 كتب رجالية، ككتاب ابن الحاشر ابن عبدون، هذا الرجالي المعروف والراوي المعروف ابن عبدون ابن الحاشر، وأيضا كتاب ابن عقدة الذي كتب عن ما يزيد عن 4000 تلميذ من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، مع أن ابن عقدة ليس إماميا كان زيديا، لكنه كتب كتاب وضمن هذا الكتاب أسماء الرواة وتلامذة الإمام الصادق أكثر من أربعة آلاف تلميذ، ويتسلسل في ذكر بقية الرواة والرجاليين الذين دونوا في علم الرجال وكانوا سابقين على الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي. وإذا أردت المزيد يمكن الرجوع إلى كتاب خاص دون في هذا المجال لعلامة عصره في هذه الأمور، وهو الشيخ آغا بزرق الطهراني، له كتاب مصف المقال في مصنف علم الرجال. بالإضافة يمكن الرجوع إلى كتاب طبقات أعلام الشيعة وكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة الشيخ آغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه. وخلاصة الجواب على هذا الإشكال أن هذه التوثيقات مسندة وليست مرسلة، ليست ارتجالية، ويمكن تحقيق الإسناد إما بتحقق الاستفاضة والقرائن المفيدة للوثوق والإطمئنان، إما بنقل هؤلاء الرجال كابر عن كابر إلى أن يصلوا إلى الرواة المعاصرين، وإما بنقلهم من الكتب التي وصلت إليهم إما بالشهرة أو بطرق صحيحة عن الرواة المعاصرين للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الدرس، بقي التطبيق وبقي القراءة. قال وهناك جواب آخر على هذا الإشكال، صفحة 41. الجواب الثاني على أنه هذه التوثيقات ماذا؟ مسندة وليست ارتجالية، ليست مقطوعة، وهو أن من المحتمل قويا أن تكون شهاداتهم شهادات الرجاليين الكشي والنجاشي والطوسي في حق الرواة مثل زرارة مستندة إلى السماع من شيوخهم، مثلا المفيد شيخ الطوسي، المفيد شيخ الطوسي، والصدوق شيخ المفيد، وهكذا يسمع كابر عن كابر وشيخ عن شيخ إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة، يعني إلى أن تنتهي الشهادة إلى عصر الرواة عصر زرارة، وكانت الطبقة النهائية معاشرة معهم مع الرواة ومخالطة إياهم. هذا آخر راوي معاصر إلى زرارة، معاشر لمحمد بن مسلم. وعلى ذلك بناء على ما ذكرناه من الجوابين، الجواب الأول وجود قرائن وأمارات أفادت الوثوق والإطمئنان، وجود استفاضة. القول الثاني أنه نقل كابر عن كابر وشيخ عن شيخ، لم يكن التعديل أو الجرح أمرا ارتجاليا، يعني أمرا مفاجئا غير متصل بسند، بل كان التعديل مستندا إما بناء على القول الأول، إما إلى القرائن المتواترة والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي أو ضعفه. عندنا قرائن مثلا الرواية أبو جميلة أكذب أهل البرية، مثلا علي بن أبي حمزة البطائني كذاب ملعون، مثلا لعن الله المغيرة كان يدس الروايات في كتب أبي، القرائن تفيد على ضعف هؤلاء، أو رحم الله زرارة ولولا زرارة لذهب فقه أبي، روايات موجودة. هذه القرائن المتواترة أو المستفيضة تفيد التعديل والتضعيف، أو الآن الأمر الثاني الجواب الثاني، أو إلى السماع من شيخ إلى شيخ آخر، هذا القول الثاني. وهناك وجه ثالث وهو رجوعهم الرجاليين الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي والغضائري إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة عليهم، من أيام الأئمة إلى عصرهم توجد كتب مؤلفة كان يصطلح عليها بالأصول، التي كانت أصحابها، الأفضل أن يقول التي كان أصحابها معاصرين مع الرواة ومعاشرين معهم، مثل الفضل بن شعبة مثلا له كتاب، المفضل بن عمر له كتاب، فلان له كتاب، معاصرين للرواة. فإن قسما مهما من مضامين الأصول الخمسة الرجالية، ما هي الأصول الخمسة الرجالية؟ أقدمها كتاب الكشي، ثم يأتي إلى ماذا؟ كتاب النجاشي، ثم كتاب الفهرست والرجال للطوسي، ثم كتاب الغضائري، كتاب الضعفاء للغضائري. الغضائري أحمد بن الحسين والشيخ الطوسي والنجاشي معاصرين، كلهم متعاصرين ثلاثتهم، وثلاثتهم درسوا عند الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله الغضائري. الحسين بن عبيد الله الغضائري معلوم الوثاقة، أحمد بن الحسين غير معلوم الوثاقة. إن شاء الله إذا وصلنا إلى كتاب الضعفاء للغضائري وقع كلام أن هذا الكتاب لأحمد بن الحسين الابن غير معلوم الوثاقة، أم للأب الحسين بن عبيد الله الغضائري. على كل حال الآن يصطلح الأصول أربعة لا خمسة، الغضائري كتاب الضعفاء أصلا لم يصل إلينا، في وصوله إلينا يوجد كلام، على كل حال يأتي عليه الكلام. فإن قسم مهما من مضامين الأصول الخمسة الرجالية الكشي والنجاشي ورجال الطوسي وفرس الطوسي والضعفاء للغبائري وليدت تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة أيام أصحاب الأئمة عليهم السلام، فتبين أن الأعلام المتقدمين منهم الأعلام المتقدمين الكشي والنجاشي والطوسي والغبائري، عندنا أعلام متأخرين منهم العلامة الحلي، سيد بن طاووس، ابن داود، الشهيد الثاني. فتبين أن الأعلام المتقدمين كانوا يعتمدون في تصريحهم على وثاقة الرجل على الحس دون الحس، وذلك بوجوه ثلاثة. طبعا لو شككنا الشيخ الطوسي وثق رجل وشككنا وثقه عن حس أم عن حدس بعمال اجتهاده، تجري في حقهم أصالة عدم الحدس، أصالة الحس جارية في حق الأعلام المتقدمين. الأصل أن تكون شهادتهم عن حس، ولو كانت شهادتهم عن حدس لنصوا على ذلك وذكروا قرينة، وحيث لم يذكروا قرينة إذن كانت شهادتهم عن حس لا عن حدس. الوجوه الثلاثة: أولا الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم من علم الرجال التي ثبتت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها بالطرق الصحيحة، الطرق الصحيحة إما تواتر إما استفاضة إما نقل ثقة عن ثقة، واضح، هذه الطرق الصحيحة. هذا الآن الوجه الأول الذي جعله هنا كان جعل الوجه الثالث. ثانيا السماع من كابر عن كابر ومن ثقة عن ثقة، يسمع الكبير عن الكبير والثقة عن الثقة، هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره. ثالثا الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب، هذا هو الطريق الأول الذي ذكره، أن لديهم أمارات تثبت صحة هذه التعديلة، وهذا من أحسن الطرق وأمتنها. يقول توجد أمارات قرائن إن متواترة أو مستفيضة، هذا نستخدمه كثيرا، ما الدليل على عدالة صاحب الحدائق وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وغيرهم من الأعلام؟ التواتر أو الاستفاضة أو وجود قرائن وأمارات تثبت شدة ورعهم وتقواهم رضوان الله عليهم. قال: نظير علمنا بعدالة صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، صاحب كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، وصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، والشيخ الأنصاري صاحب كتاب المكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري وغيرهم من المشايخ عن طريق الاستفاضة. قلنا الاستفاضة هي الدرجة التي أعلى من خبر الواحد وأقل من التواتر، التواتر يفيد القاطع والاستفادة تفيد الاستفاضة تفيد الاطمئنان والوثوق، والاشتهار في كل جيل وعصر إلى أن يصل إلى زمان حياتهم، حياة المتأخرين الكشي والنجاشي، وحينئذ نذعن بوثاقتهم وإن لم تصل إلينا بسند خاص. إلى زمن حياتهم، زمن حياة الرواة وزمن حياة صاحب الحدائق وغيره، ويدل على ذلك يعني أي استنادهم إلى الحس في التوثيق، استناد الكشي والطوسي والنجاشي، ما نقلناه سالفا عن الشيخ عبارة في العدة من أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة فوثقت الثقات وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره إلى آخر ما ذكره قدس سره في كتاب عدة الأصول. والآن بعد أن ذكر أنهم كانوا يأخذون من تلك الكتب، اذكر لنا نماذج، يقول أذكر لكم عشرة نماذج. ولأجل أن يقف القارئ على أن أكثر ما في الأصول الخمسة الرجالية الكشي والفهرست والرجال الطوسي وفهرست النجاشي وضعفاء الغبائري، أكثر لا يقول الجميع لأن قد ينص على إعمال نظرة، على أن أكثر ما في الأصول الخمسة الرجالية لا جميعها مستندة إلى شهادة من قبلهم من الأثبات. هؤلاء الأثبات يعني الذين كانوا ثابتين في طريق الحق وكان لديهم باعهم في علم الرجال، أن شهادتهم مستندة إلى شهادة من قبلهم قبل الكشي والطوسي والنجاشي من الأثبات العظماء في كتبهم في حق الرواة. نذكر في المقام أسامي ثل من القدماء قد ألفوا في هذا المضمار ليقف القارئ على نماذج من الكتب الرجالية المؤلفة قبل الأصول الخمسة أو مع الأصول الخمسة. لماذا معها؟ يمكن المؤلف معاصر، المؤلف ربما معاصر للنجاشي أو للطوسي أو للكشي، مثلا ابن الحاشر قد يقال مثلا أنه معاصر إلى الكشي مثلا أو غيره، بعضهم معاصرين وبعضهم متقدمين. هو أن نكتفي بالقليل عن الكثير. أولا الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفي سنة 381 هجرية، ترجمه النجاشي ترجمة رقم 1049، المولود بدعاء صاحب العصر والزمان. كان أبوه علي بن الحسين ابن بابويه القمي قد تزوج ولم ينجب أطفالا، فكتب إلى الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث: اسأل حجة الله في أرض صاحب العصر والزمان أن يدعو لي بالولد، يدعو لي بولد صالح يكون فقيه. فسأل الإمام، قال الإمام سلام الله عليه: أبلغه أنه لن ينجب من زوجته ولكنه سيتسرى بجارية ديلمية وسيرزق ولدين، أحدهما فقيه والآخر عابد زاهد. فرزق بولدين، فكان الفقيه الكبير محمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب الخصال، كتاب علل الشرائع، كتاب الأمالي، كتاب إلى آخره، ما شاء الله كتب كثيرة له. وحينما جدد قبره الشريف، أريد أن يجدد ذلك الضريح وذلك المسجد، كشف عن القبر قليلا، طبعا لم يتعمدوا، هدموا فانكشف القبر، فوجدت في العراق وجدت جثته، ماذا ظهر في الري كأنما في الري جثته عند مين؟ شو اسمه؟ شاه عبد العظيم، مدفون شاه عبد العظيم، كشفت جثته فبان غضبا طريا رضوان الله عليه. وعد من تصانيفه كتاب المصابيح في من روى عن النبي والأئمة عليهم السلام، إذن هاي كتاب رجالي. وله أيضا كتاب المشيخة، عادة كتب الرجالية الكتب الروائية يذكرون الروايات، في نهاية الكتاب يذكر المصنف الشيوخ الذين أخذ عنهم الرواية، يسمونه كتاب المشيخة. من لا يحضره الفقيه في النهاية توجد مشيخة. كتاب التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي روايات، لكن في الجزء الأخير توجد المشايخ. وله كتاب المشيخة ذكر فيه مشايخه في الرجال وهم يزيدون عن 200 شيخ. طبع هذا كتاب المشيخة في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه. يقال إنه مر على منطقة قالوا هذا الطبيب الفلاني كتب لنا كتاب، مر علينا وأراد أن يسافر، كتب لنا من لا يحضره الطبيب، فرجعنا إلى هذا الكتاب وأنت فقيه، فهلا كتبت لنا كتابا نعمل به؟ فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه وذهب عنهم. فكان هذا الكتاب المبجل إلى يومنا واقعا كتاب لمن لا يحضره ماذا؟ الفقيه، بل لمن حضره الفقيه أيضا. الكتاب الثاني الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون أو ابن عبدون بضم العين المهملة. تعرفون عندنا عين مهملة وعين معجمة. العين المعجمة سابقا ما كان نقط موجودة، فقد تزيد نقطة وقد تنقص نقطة. لما يقولون عين معجمة يعني غين عليها نقطة، عين مهملة يعني تهمل النقطة ما تخلي. جيم تقول بالحاء المعجمة يعني تخلي نقطة، إما جيم وإما خاء بالحاء المهملة ما تخلي نقطة يعني حاء. واضح إن شاء الله. هكذا يقول بضم العين المهملة يعني مو غين عين، وسكون الباء موحدة باء واحدة يعني مو نقطتين ياء تصير، كما في رجال النجاشي الرقم 211 يعني رقم الترجمة، وبابن الحاشر كما في رجال الشيخ يعني معروف بابن الحاشر، في رجال النجاشي قال انه معروف بابن عبدون، في كتاب الشيخ معروف بابن الحاشر، مشهور بكلا اللقبين، هو المتوفي سنة 423 وهو من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي، وله كتاب الفهرس أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي، ترجمة ثالثة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، هذا الثقة ابن عقدة لكنه زيدي وليس إمامي، فهو ثقة وليس بعادل، بضم العين المهملة عقدة وسكون القاف، المولود سنة 249 والمتوفي سنة 333، له كتاب الرجال وهو كتاب جمع فيه أسامي من روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام أكثر من 4000 راوي، لكن فقد هذا الكتاب للأسف الشديد، لكنه وصل إلى أيام الشيخ الطوسي لكن لم يصل إلينا، وله كتاب آخر في هذا المضمار وجمع فيه أسماء الرواة عمن تقدم على الإمام الصادق من الأئمة الطاهرين عليهم السلام. الرابع أحمد بن علي العلوي العقيقي المتوفي سنة 280 هجرية، له كتاب تاريخ الرجال وهو يروي عن أبيه يعني أحمد بن علي العلوي عن علي العلوي عن إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم. الخامس أحمد بن محمد الجوهري البغدادي، ترجمه النجاشي ترجمة رقم 207 والشيخ الطوسي ترجمه أيضا، وتوفي سنة 401 ومن تصانيف الجوهري الاشتمال في معرفة الرجال. السادس الشيخ أبو العباس، أنا أقرأ هذه لا توجد فيها مطالب علمية، أمور تاريخية لإثبات أن أئمة الرجال رجعوا إلى كتب من سبقهم. أحمد بن محمد الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن نوح أو ابن نوح بقراءتين، ساكن البصرة، له كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليهم السلام، أي أسامي معروفة سنحتاج إليها، احفظوها، ابن عقدة ابن الحاشم ابن نوح، هذه الأسامي جدا مهمة من أئمة الرجال. له كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام. الكتاب السابع أحمد بن محمد القمي المتوفي سنة 350، ترجمه النجاشي في الترجمة رقم 223، له كتاب الطبقات. الثامن أحمد بن محمد الكوفي، ترجمه النجاشي ترجمة رقم 236، وعد من كتبه يعني عد النجاشي من كتب الكوفي كتاب الممدوحين والمذمومين. التاسع الحسن بن محبوب السراد، هذا ايضا رجال مهم الحسن بن محبوب، ولا بد ان تفرقوا بين الحسن بن محبوب وبين محمد بن علي ابن محبوب، هذا ان شاء الله اذا احيانا الله واخذنا التطبيقات الرجالية موجودة كثير منها في كتاب الشيخ الداوري حفظه الله، كل التطبيقات في علم الرجال، اصول علم الرجال، تطبيقات في علم الرجال، هذا موجود هاي الامور كثير منها، بفتح السين المهملة وتشديد الراء او الزراد. نعم اللي كاتب لنا الشيخ محمد علي المعلم رحمه الله، كتاب الشيخ داوري له كتاب حاليا فقط في علم الرجال، اصول علم الرجال ثم مكتوب تطبيقات، وهو في الحقيقة إشكال على أصل الكتاب، حتى المصنف ذكرت له هذا الإشكال ولولده، قلت هذا الأحرى أن تسموه تطبيقات في علم الرجال وليس أصول في علم الرجال،
لأنكم وإن تطردتم إلى الأصول بعض الأصول والكليات في علم الرجال، لكن ثلاثة أرباع الكتاب في التطبيقات، فكان الأحرى أن تسموه بتطبيقات في علم الرجال لا أصول علم الرجال. كتاب الشيخ السبحاني يسلط الضوء على الأصول والكليات. إما لقب الحسن بن محبوب السراد أو الزراد، تصحيح في الكلمة، روى عن 60 رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، وله كتاب المشيخة وكتاب معرفة رواة الأخبار. العاشر الفضل بن شاذان الذي يعد من أئمة علم الرجال، أصحاب الأئمة أيضا، وقد توفي بعد سنة 254 وقيل 260، وكان من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، وتوفي في أيام العسكري عليه السلام. ينقل عنه، عن الفضل بن شاذان، العلامة، يعني العلامة الحلي، من يقال العلامة يقصد العلامة الحلي صاحب تبصرة المتعلمين، تذكرة المختلف المنتهى، في الخلاصة، خلاصة الأقوال في علم الرجال في القسم الثاني، أن صاحب الخلاصة العلامة الحلي قسم الخلاصة إلى قسمين، القسم الأول في من يعتمد على رواياته، القسم الثاني في من لا يعتمد على رواياته. في ترجمة محمد بن سنان، لأن محمد بن سنان يضعف، طبعا بعضهم يوثقه، لكن في الغالب محمد بن سنان يضعف. محمد بن سنان غير عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان بلا شك أنه ثقة وعادل، لكن محمد بن سنان وقع فيه الكلام أن بعض رواياته روايات فيها غلو. والغريب العجيب أن الشيخ الكليني في الكافي يكثر من الرواية عن محمد بن سنان، فلو قلنا بأن إكثار الجليل يدل على الوثاقة، فالشيخ الكليني جليل وقد أكثر من الرواية عن محمد بن سنان، فيمكن إثبات وثاقة محمد بن سنان بهذا الأصل العام. على كل، بعد قوله والوجه عندي، يعني عند العلامة الحلي، التوقف فيما يرويه، يعني فيما يرويه محمد بن سنان، فإن الفضل بن شاذان رحمه الله، الفضل وشاذان، قال في بعض كتبه إن من الكذابين المشهورين ابن سنان. ابن سنان من المختلف فيهم، بعضهم جعله في السماء وبعضهم لم يجعله في الأرض بل في قاع الأرض، مختلف فيهما، مختلف فيه، إلى غير ذلك من التآليف للقدماء في علم الرجال. وقد جمع أسماءها، أسماء الرجال وما يرجع إلى الرجال من الخصوصيات، المتتبع الكبير الشيخ آغا بوزرق الطهراني في كتاب أسماه مصف المقال في مصنفي علم الرجال. الشيخ آغا بوزرق تلميذ خاتمة المحدثين، الشيخ المحدث النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل، والمحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان، وآغا بوزرق الطهراني تلميذين لخاتمة المحدثين صاحب المستدرك. لأنه يقال أنه انتهى عصر التحديث وعصر يعني الأخباريين، الآن في الغالب ماذا؟ أصوليين، يعني المدرسة الأخبارية تقريبا إن لم نقل أنها قد انقرضت، لكنها تقريبا قد تلاشت من مدرسة التحديث. يوجد الآن محدثون وأخباريون لكن بندرة، والعلماء الذين كانوا لديهم وبقوة آخرهم تقريبا صاحب المستدرك، له تصانيف جليلة. والحاصل إن التتبع في أحوال العلماء المتقدمين يشرف الإنسان على الإذعان، العبارة ركيكة، يعني يريد أن يقول من يتتبع في أقوال المتقدمين يشرف على أن يذعن، أنهم هؤلاء المتقدمين الشيخ الكشي والطوسي أخذوا من المتقدمين. والحاصل يعني النتيجة أن التتبع في أحوال العلماء المتقدمين، هذا التتبع يجعل الإنسان مشرفا على الإذعان، واليقين بأن التوثيقات والتضعيفات الواردة في كتب الأعلام الخمسة، من هم؟ حفظتموهم بعد الكشي قال في كتب الاعلام الخمسة، يعني الكتب خمسة لو الاعلام خمسة العبارة ايضا ركيكة، كتب الاعلام الخمسة يعني الكتب الخمسة للاعلام المفروض يقول، واضح؟ لان الاعلام اربعة، الكتب خمسة، الكشي رجال الكشي وفهرست النجاشي وضعفاء الغضائري هي ثلاثة، وكتابين للشيخ الطوسي الرجال والفهرست. عبارة ايضا ركيك قال في كتب الاعلام الخمسة وغيرها، يعني في الكتب الخمسة للاعلام الاربعة وغيرها، يستند اما الى الوجدان في الكتاب الثابت نسبته الى مؤلفه، هذا الوجه ماذا؟ هذا الوجه قال في الكتاب الثابت الى مؤلفه، يعني وقف على الكتاب، هذا الوجه الاول. او الى النقل والسماع كابر عن كابر وثقة عن ثقة، هذا الوجه الثاني. او الى الاستفاضة والاشتهار، هذا الوجه الثالث. نقل باستفاضة واشتهر ان زرار كذا ثقة وان فلان ليس بثقة، او الى طريق يقرب من هذه الامور الثلاثة. الى هنا الحاصل النتيجة الدليل السادس قول الرجال وشرائط الشهادة لا ينهض بنفي الحاجة الى علم الرجال. اذا ذكر المصنف الى الان ستة ادلة وقد فندت باجمعها، بقي دليلان الدليل السابع والدليل الثامن على نفي الحاجة الى علم الرجال، نتطرق اليهما في الدروس القادمة ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورشة بالتالي عندنا احنا ثلاثة كتب للشيخ الطوسي، مو كتابين، عندنا ثلاثة كتب للشيخ الطوسي، الرجال والفهرس للشيخ الطوسي واختيار معرفة الرجال اللي هو رجال الكشي الموجود عندنا، مو مال الكشي الموجود عندنا، ما فينه الطوسي. لكن ليش دائما ننتبه للكشي؟ لأن شهادة جايبينة في الدرس زين مفيدة المعلومة، ما علمنا، لأن الشيخ الطوسي ما تصرف في عبارات الكشي، عين عبارات الكشي نقلها، فالكتاب هذا ما الكشي مو مال الطوسي، لكن أقل من كتاب الكشي. كتاب الكشي فيه ما هو أعم